إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، إن نعم الله عز وجل علينا لا تعد ولا تحصى، وإن من أعظم وأجل النعم التي قد يمن الله سبحانه وتعالى بها على أمة أن يرزقهم الله سبحانه وتعالى القلوب السليمة التي عليها يكون النجاة يوم القيامة. قال ربنا تبارك وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فهذه النعمة العظمى والمنة الكبرى التي يمن الله سبحانه وتعالى بها على أحد. من أجل ذلك ذكر ربنا تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه النعمة فقال: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. فهذه من النعم العظمى التي من الله بها على نبيه، أن أعطاه ثلة من الأوائل كانت قلوبهم سليمة، كانت قلوبهم خالية من الغل والحقد والحسد والبغضاء. وذكر الله عز وجل أيضا هذه النعمة في سبيل الامتنان على المؤمنين فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. فهي نعمة من أعظم النعم، خصلة من أشرف الخصال، ومنة من أعظم المنن التي قد يمن الله سبحانه وتعالى بها على أحد من خلقه. وصدق أبو بشير رضي الله عنه حين قال لما سأله سفيان بن دينار، قال: سألت أبا بشير رضي الله عنه وكان من أصحاب علي، قلت له: حدثني بما سبق من سبق، بما سبق من سبق من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فبكى أبو بشير وقال: عملوا قليلا وأجروا كثيرا. كان عملهم قليل ولكن كان الأجر على ذلك كثير. قال: عملوا قليلا وأجروا كثيرا. فقلت له: وبما ذاك؟ قال: بسلامة صدورهم. كانوا أقوام أصحاب قلوب سليمة، صدورهم صافية نقية، لا حسد فيها، لا مكان فيها لغل ولا لشحناء ولا لبغضاء. أقوام كانت قلوبهم من أطهر وأنقى القلوب. يدخل رجل على الشافعي وقد أعياه المرض، فيدعو الرجل للشافعي فيقول له: يا إمام، قوى الله مرضك. فقال الشافعي: لو قوى مرضي لقتلني. فهمتم الكلمة؟ بيقول له: قوى الله مرضك. الرجل عانى، أي أن الله عز وجل أخلفك مكان الضعف قوة. ولكن معنى الكلمة الحقيقي اللي هو مش مراد الرجل، قوى الله مرضك، أي زاد من هذا المرض. فقال له الشافعي: لو قوى مرضي لقتلني. فأحرج الرجل فقال: والله يا إمام، والله ما أردت إلا الخير. فضحك الشافعي وقال: والله لو سببتني لعلمت أنك لا تريد إلا الخير. إنها النفوس العالية التي لا مكان فيها أبدا لغل ولا حسد. دخلوا على أبي دجانة رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سياقة الموت. أبو دجانة يحتضر فأخذ وجهه يتهلل، الوجه أخذ عليه علامات النور، الوجه بيضحك ويبتسم في هذه اللحظة. فقالوا له: يا أبا دجانة، وبما نلت ما نلت الآن، بما نلت هذا الأمر أن يثبتك الله عز وجل في هذا الموطن ونرى النور على وجهك ونرى الابتسامة قد رسمت على وجهك؟ فقال: والله لست في شيء من عملي أوثق من خلتين، أكتر حاجتين يثبتوا الإنسان في هذا الموطن، ودول أكتر عملين أنا واثق منهم إذا وقفت بين يدي الله عز وجل. قال: أما الأولى فكنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني. قالوا: وأما الثانية؟ قال: كنت سليم الصدر لكل الناس، أنا كنت سليم الصدر، لا أحمل في قلبي غلا ولا حقدا ولا حسدا ولا بغضاء لأحد. إنها النفوس العالية والهمم التي بلغت ذرى الجبال، التي كانت لا تحمل في قلبها غلا لأحد أبدا، لا تحمل في قلبها غلا لأحد أبدا. يقول أحد السلف: دخلت ذات يوم على وهب بن منبه فقلت له: إنني قد مررت على فلان وهو يشتمك. فقال له: أما وجد الشيطان رسولا غيرك عفوت عنه، أما وجد الشيطان رسولا غيرك عفوت عنه. ويدخل آخر على عمر بن عبد العزيز فيقول له: يا أمير المؤمنين، سمعت فلان يتناول عرضك ويقول فيك كذا وكذا. فقال له عمر: إما أن تكون صادقا إما أن تكون كاذبا فتدخل في قول الله عز وجل: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإما أن تكون صادقا فتدخل في قول الله عز وجل: هماز مشاء بنميم، وإما أن أعفو عنك على ألا تعود. قال: لا يا أمير المؤمنين، بل العفو ولا أعود أبدا. إنها النفوس التي كانت لا تحمل في صدرها أحد شيئا من غل أو حقد لأحد. ويدخل آخر على أحمد فيقول له: يا إمام، إن فلان يذكرك ويقول عنك كذا وكذا. فكان الإمام أحمد لا يزيد إلا أن يقول: الله يكفينا، الله يكفينا، أي لا يهمنا كلام الناس، لا ينفعنا كلام الناس، ولكن يكفينا ربنا تبارك وتعالى، نحن لا نلتفت إلى كلام أحد، ولكن إنما التفاتنا الأول والأخير: هل إن الله عز وجل قد رضي عني أم لا؟ وكان بعض السلف يوجه الكلمة فيقول: الله يكفينا، أي أن الله عز وجل يكفينا شره. إنها أخلاق الكبار، إنها أخلاق الكبار التي لا يتمسك بها إلا الصادقون من عباد الله عز وجل، وهم أفضل وأعظم الناس أجرا عند الله عز وجل. لذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، من أفضل الناس، من أفضل الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كل صدوق اللسان مخموم القلب. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان عرفناه، الرجل الصادق معروف، فما مخموم القلب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو التقي النقي الذي ليس في قلبه إثم ولا غل ولا بغضاء ولا حقد لأحد. راجل قلب سليم، أصل فلان قال عليك غفر الله له، عفى الله عنه، عفى الله عنه. لذا كان أحد السلف يقول كلمة والله ليتنا نفهمها بقلوبنا قبل عقولنا، يقول: كان الناس قديما ورق بلا شوك، الناس قديما كانوا ورق بلا شوك، ورق تجد منه أطيب رائحة ولا تجد فيه أذى أبدا. كان الناس قديما ورق بلا شوك، وأما الآن فهم شوك بلا ورق، أما الآن فلا تجد إلا الأذى، وهم الآن شوك بلا ورق. إن سببتهم سبوك، وإن ناقضتهم نقدوك، وإن تركتهم لم يتركوك، ولو في يوم من الأيام سبتهم وإن تركتهم لم يتركوك، وإن فررت منهم لحقوك. فقال له طالب علم: يا إمام، فما نصنع عندئذ؟ قال: تصدق بعرضك ليوم فقرك، وخل قلبك ليوم مسكنتك. يا الله على هذا الكلام، بيقول له تصدق بعرضك ليوم فقرك، اليوم فقرك بين يدي الله عز وجل، وخل قلبك ليوم مسكنتك. يوم المسكنة يوم مطاف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، فأفضل ما تأتي به وأنت واقف بين يدي الله عز وجل في هذا الموطن أن يكون قلبك سليما من كل غل ومن كل حسد، سالم، ما فيش في أي مشكلة مع أي أحد. بالليل بدل ما تضع رأسك على وسادتك لتنام فشجد في قلبك حملا شديدا لا تستطيع أن تنام به بسبب الهموم والغموم، فمثال هذا الإنسان الذي يحمل هذه الأخلاق السيئة في قلبه من غل وحقد وحسد في قلبه، كمثل رجل يسير في صحراء على ظهره حبل عظيم، صخرة كبيرة جدا، ده إنسان سيبلغ ما أراد؟ لا يمكن. هذه الصخرة تعيق طريقه وتحمله من الآلام ما لا يستطيعه أحد، ارمي الصخرة، ألق الصخرة بعيدا عنك وانطلق في طريقك إلى ربك. فإنني لا أعلم شيئا، فإنني لا أعلم شيئا يذهب بالدين ويحبط أعمال العالمين كمثل حمل الغل والحقد والحسد في قلوب الناس. لذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دب فيكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، دي أمراض قلبية عايزين نشيلها من صدورنا. دب فيكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. قالوا: يا رسول الله، وما البغضاء؟ فقال: أما إنها الحالقة، أما إنها الحالقة، نايم بالليل، اشمعنا فلان خد وأنا ما خدتش، واشمعنا فلان اترقى وأنا ما اترقتش، واشمعنا فلان عنده وأنا ما عنديش. فقال: أما إني لا أقول حالقة الشعر، ولكنها حالقة الدين. وجود البغضاء، الحقد، الحسد في قلوب الناس تؤدي إلى هذا الحال، تحلق الدين من قلب العبد، تحلق الدين من حياته، سبحان الله. وقال صلى الله عليه وسلم: ترفع أعمال العباد في كل أسبوع عشي ليلة الجمعة، يوم الخميس، خميس بالليل ترفع الأعمال، فلا يرفع عمل، فلا يرفع عمل رجل في قلبه شحناء لأحد، محبط من المحبطات. إن بدل ما يكون قلب العبد قلب سليم، قلب سليم، لا ده في قلبه غل وحسد، فلان الدرس بتاعه اللي فيه أكتر من اللي عندي، غل وحسد، غل وحسد، يحبط العمل والعياذ بالله، يحبط العمل والعياذ بالله. فلان المحل بتاعه الزبائن فيه أكتر مني، فلان أولاده وأنا عندي أولاد كذا، يحبط العمل والعياذ بالله. لا يرفع عمل إنسان هذا هو حاله، لا يرفع إنسان هذا هو حاله. أشد الأمور يا إخواني ويا أحبابي إن الإنسان من إنه يحمل في قلبه لأخيه شيئا، أنفض هذا عنك، أنفض هذا عنك، وتخلص من قيودك وأغلالك، وأحسن طريقك إلى ربك ومولاك سبحانه وتعالى. والله لقد صدق بعض السلف حين قال: أفضل ما تأتي به وأنت في قبرك تحصل السجود في الدنيا، تحصل السجود في الدنيا، ثم قال: وإن أقصر الطرق إلى الجنة سلامة الصدر. أقصر طريق للجنة إنك تكون سليم الصدر، إن قلبك يكون نظيف لا يحمل غلا ولا حقدا لأحد. هذه والله هي السعادة، هذا والله هو النعيم. من أراد أن يبحث عن السعادة فابحث عنها أولا في قلبك، فتش فيه، ثم أخرج منه كل حقد وكل حسد وكل ضغينة وكل بغضاء، خرج ده كله من قلبك، عندها تسعد. ولما علم ربنا عز وجل أن السعادة الحقيقية في كون القلب سالما وخاليا من الغل والحقد، ولما علم ربنا عز وجل أن أعظم نعيم الناس عندما تتخلص الحياة كلها من البغضاء والحقد والحسد، نزه الله الجنة عن هذه الصفات المذمومة. فقال ربنا تبارك وتعالى: إخوانا على سرر متقابلين، ليس فيها غل، ليس فيها حقد، ليس فيها حسد، بل الجنة ما طابت بعد رؤية الله وتحقيق رضا الله عز وجل على العباد إلا بما أن فيها، ليس فيها غل ولا حسد ولا بغضاء، خلاص كل الصفات دي اتشالت، فيشعر الناس عندها بنعيم الجنة. وهذا النعيم لا تناله أنت في الدنيا إلا بعد أن تخلص حياتك من كل هذا. خلص حياتك، خلص حياتك، فتش في قلبك وأخرج منه مثل هذه الأمراض، حتى تستطيع بالفعل أن تحيا الحياة الطيبة، أن تحيا الحياة السليمة. واعلموا عباد الله أن مهر الجنة لا يكون إلا بعد تخليص القلب من هذه الأمراض. مهر الجنة لا يكون إلا بعد تخليص القلب من هذه الأمراض. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: يطلع عليكم الآن رجل هو من أهل الجنة، والقصة معروفة لديكم جميعا، فهذا الرجل ما كان قواما بالليل، وما كان صواما بالنهار، وما كان يصنع عبادات يعجز عنها الناس، إلا أنه كان إذا نام يبيت وقلبه سالما لكل أحد. بس لذا قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: بهذا وصلت. دي اللي وصلتك للجنة. ما هو قعد معه 3 أيام لم يرى له عبادة أزيد من العبادات التي يصنعها، بل كان عبد الله بن عمرو نفسه أزيد عبادة منه، ولكن وتعجب ليه النبي يقول هذا رجل من أهل الجنة. أحبابي سلامة الصدر، إنك تكون سليم الصدر. هنا لابد أن نطرح على أنفسنا سؤالا: ما من مرض إلا وله سبب. أي مرض من أمراض الدنيا أكيد له سبب. الغل والحسد والبغضاء وهي أمراض قلبية لا تنزل في قلب العبد إلا إذا كان لها سبب. فما هي الأسباب التي تدفع السلامة من القلب وتأتي بالغل والبغضاء والحسد؟ أول أمر نزغ الشيطان، نزغ الشيطان. لذا قال لنا ربنا تبارك وتعالى: كل عبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يائس أن يعبد في الأرض، ولكن رضي بالتحريش بينكم. بس الشيخ فلان له درس في مسجد كذا، والشيخ فلان له درس في مسجد كذا، الشيخ فلان عدد اللي بيحضر له أكتر من اللي بيحضر في عدد فلان، فينزغ هنا الشيطان بين الاثنين. وده السبب الثاني الحقيقي من أسباب وجود الغل والحسد والبغضاء في قلوب الناس. بعد نزغ الشيطان هو التحاسد والتنافس في الدنيا من أجل الدنيا، لأن التنافس في الدنيا من أجل الآخرة ده شيء طيب، صحابة كانوا بيعملوا كده، ولكن حقيقة كانت من أخطر الأمراض اللي ممكن تقع في قلوب الناس، إن يكون في بينهم وبين بعض تنافس في الدنيا من أجل الدنيا لا من أجل الآخرة. وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكره لأصحابه، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنتم إذا فتح الله عليكم كنوز كسرى وقيصر، ها يا ترى أحوالكم هتبقى إيه؟ قالوا: يا رسول الله نكون كما قال الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكني أخشى عليكم أن تتنافسوها، أن تتنافسوها ثم تتحاقدون ثم تتحاسدون ثم يضرب بعضكم رقاب بعض. أنت متخيل؟ الصحابة فهموا هذا الكلام كويس جدا، فهموا هذا الكلام إن الدنيا إذا بسطت اوعى في يوم من الأيام تحسد حد على دنيا ربنا ادهاله، اوعى في يوم من الأيام قلبك يدخل في شيء بسبب إن فلان أخوك ربنا وسع عليه وانت لا. لذا سبحان الله، سبحان الله، لما أتي بكنوز كسرى وملئت بها خزائن بيت مال المسلمين، خلاص أبوال بيت مال المسلمين اتملت، فأتوا بها جميعا فوضعوها في المسجد، والناس دخل خارجة، الصحابة داخلين خارجين يبصوا لها كده ويمشوا، ده دنيا. طب تخيل معايا النهاردة جبنا 1,000,000 جنيه وحطناهم في المسجد والناس دخل خارجة، تخيل كيف سيكون الحال. حطها في صلاة الظهر وقابلني إذا جيت صلاة العصر لقيتها، إلا ما رحم ربي عز وجل من أقوام من الله عليهم بالأمانة. فعمر رضي الله عنه رأى على الكنوز دي كلها التاج بتاع كسرى، فنظر عمر إليه وقال إن قوما عفوا عن مثل هذا لأمناء. الناس اللي تعف على إن هي تعدي على المسجد والمسجد مفتوح معلش عليه حراسة، والتاج بتاع كسرى يفضل موجود كده، يفضل موجود كده، إنهم لأمناء. فقام إليه رجل وقال يا أمير المؤمنين لقد عففت فعفوا ولو خنت لخانوا. ما كانش في تنافس، إذا كان في تنافس فهو من أجل الآخرة ليس من أجل الدنيا. أما النهاردة محل ومحل، المحل ده بلغ في المحل ده علشان عنده زبائن أكتر منه، وده بيعمل في ده. قلوب مريضة، قلوب مريضة والله، قلوب مريضة. وده بيوشب ده عند المدير علشان هو مش عارف ايه، قلوب مريضة. اما القلوب السليمة فانها لا تنظر لهذا اصلا، فانها لا تنظر لهذا اصلا، ليس همها هو الدنيا وان اهمها هو الاخرة. واحد نزغ الشيطان، اثنين التنافس في الدنيا، ثلاثة عدم معرفة خطورة التباغض والامراض التي تنزل في قلب العبد. احنا كثير من الناس ما يعرفش يعني ايه انه يبقى في قلبه غل او حقد لاحد، ما يعرفش ما هي عقوبة الانسان اللي يبقى قلبه مليان حسدا للاخرين. روى ابو داود، وللامانة الاسناد فيه ضعف، اسناد الحديث فيه ضعف، ان النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه انه قال ان الحسد لا يأكل الحسنات، لا يأكل الحسنات كما تأكل النار الهشيم. لو عندي في يوم من الأيام شوية قش وشرارة نار بس قربت منه خلاص لا يبقي منه شيء. كذلك الحسد إذا دخل في قلوب الناس عفان الله وإياكم. اللي قلبه شال منه سلامة الصدر وحط جواه حسد لا تبقى له حسنة. قال الإمام المناوي رحمة الله عليه لأن الناس إذا تحسدوا كانت هذه هي شرارة الشيطان الأولى. الشيطان لن يتوقف أبدا إن أنا أبقى شايل قلبيا من فلان أو علان أبدا، ولكن سيدفعه هذا الحسد دفعا إلى الوقوع في غيبته وإلى انتهاك حرمته وإلى التطاول على عرضه وإلى سفك دمه في بعض الأوقات. وإلا حدثوني بربكم ما الذي دفع ابني آدم إلى قتل أخيه، أليس هو الحسد؟ ما كانش قلبه سليم، ما كانش صدره سليم. حدثوني بربكم ما الذي دفع أخوة يوسف إلى أن يلقوه في غيابة الجب، أليست مسألة الحسد الذي دخل في قلوب الناس؟ شوف سبحان الله، الحسد أو البغضاء أو عدم محبة الناس دي شرارة أولانية للشيطان، ثم سرعان ما تتحول هذه الشرارة إلى نار عظيمة تأكل كل شيء، تأكل كل شيء. لذا بنقول خدوا بالكم إن الأمراض دي وإن كانت أمراض قدامنا كلنا بسيطة وسهلة، إلا أن عاقبتها في نهاية الأمر والعياذ بالله تذهب بالدين كله. وصدق النبي حين قال في البغضاء إذا نزلت في قلوب الناس، عندما قال أما إني أقول أنها هي الحالقة، أما إنها ليست بحالقة الشعر ولكن حالقة الدين تحلق الدين تماما. وجود البغضاء في قلوب الناس، خلي قلبك نظيف، فتش في قلبك، خلي قلبك سليم، خلي قلبك صحيح. إذا كان قلبي به هذه الأمراض ماذا أصنع حتى أكون إنسان صاحب قلب سليم ألقى به ربي عز وجل يوم القيامة؟ إذا كان المرض شديد فلابد يكون الدواء مناسب له في الشدة، ممكن لسان يتعب شوية، ولكن حقيقة كلما ازداد الإنسان ارتباطا بربه كلما طهر الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان قلبه من هذه الأمراض. لذا أنا أقول لك ابتداء مهما عظم المرض فهو بجوار قدرة الله لا شيء. لذا أولا إذا أردت أن يمن الله عليك بقلب سليم فسر ربك عز وجل أن يمن عليك بهذه النعمة، فهذا محض فضل ومنة منه سبحانه. لذا ذكر لنا ربنا تبارك وتعالى حال الصادقين من المؤمنين، فقال ربنا تبارك وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا. ادعي ربك يا رب خلي قلبي دايما سليم لكل الخلق، يا رب أعني على هذا. والله يا أحبابي إذا كان رسول الله يرى أن قلبه في حاجة إلى هذا الدعاء فنحن أكثر حاجة من رسول الله. كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: اللهم إني أسألك قلبا سليما، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم. ده دعاء النبي، بيقول يا رب أسألك قلبا سليما، دي دعوة النبي. يا رب من علي بقلب سليم، إذا كانت دي دعوة النبي فنحن في حاجة أكثر لمثل هذه الدعوات. اتنين، احمل كلام الناس وتصرفات الناس على أحسن المحامل، لا تكن سيء الظن بالناس. كما قلت لكم الآن، الشافعي دخل عليه رجل يقول: قوى الله مرضك. قوى الله مرضي؟ فقال: لو قوى مرضي لقتلني. قال: والله يا إمام ما أردت إلى الخير. فقال له: والله لو سببتني لعلمت أنك ما تريد منها إلا الخير. أحسن الظن بكلام إخوانك، أحسن الظن بأفعالهم وتصرفاتهم. قال عمر رضي الله عنه: إذا رأى أحدكم من أخيه ما يكره فليحمل كلمته هذه على أحسن المحامل. دور لهذه الكلمة على محمل طيب، دور محمل طيب. الكلمة دي لا، هو ما كانش يقصد بها شر، خليها خير، خلي، لا هو كان بيقصد خير، كان بيقصد إن شاء الله بهذه الكلمة شيء طيب، ما كانش يقصد شيء خبيث. وكان الحسن يقول: إذا وجدت من أخيك ما يكره فالتمس له 70 عذرا. طب أنا ما لقيتش بصراحة، الموقف لا يحتمل أي عذر، هو غلطان، هو يريد من هذا الموقف كذا. فقال: فإن لم تجد له عذرا فقل لعل له عذر لا أعلم. هذه أخلاق الكبر. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحسن الظن بإخوانك، أحسن الظن بأهلك. الأمر الثالث من الأمور التي بها يكون الإنسان بإذن الله عز وجل سليم الصدر: أقم العدل. وهذه كلمة توجه لكل أحد بدءا من أعلى رأس في أي دولة: أقم العدل في أرضك. فإنك إن أقمت الظلم في أرضك ما أقام الله سبحانه وتعالى بين أهلك وبين من توليت عليه أبدا أبدا، حب أو مودة. إذا أقيم الظلم في أرض بتكون النتيجة على طول بسرعة انتشار البغض والحسد والبغضاء اللي تدمر أمم وشعوب يقينا. فإقامة العدل، الأب الكريم أقم العدل بين أولادك، ساعتها تجد أن بينك اللي بين أولادك محبة ومودة وألفة. أما لو في يوم من الأيام فضلت واحد على واحد، هنا على طول لازم تنزل البغضاء. لذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا حديث يعني أرجو أن احنا نفهمه كويس. قال صلى الله عليه وسلم: ليوشكن أن ينزل عيسى بن مريم حكما عادلا. خد بالك، حكما عادلا. قال صلى الله عليه وسلم: ولا ينزع عنا الله البغضاء والشحناء. طب اشمعنا هنا النبي قال لنا البغضاء والشحناء تنتهي من الارض؟ ليه؟ اصل فيه عدل، اصل فيه عدل، في عدل. واحد متزوج اتنين بيعدل بين الاتنين محبة ومودة. في ظلم الواحد عن التانية بغضاء ومشقة. اب عنده اولاد، عدلت بين الاثنين محبة ومودة. مدير في شركة، عدلت بين الاثنين محبة ومودة. وقيس بقى على الأمثلة دي كل حاجة عندك، قيس على الأمثلة دي الأم والزوجة في عدل، في محبة ومودة. قدمت واحدة على واحدة في ظلم ومشقة، والإنسان بيجني ما زرح حتما ولا بد. فإقامة العدل، كلما أقام الإنسان منا العدل كلما جعل الله سبحانه وتعالى بهذا العدل وهذا القسط محبة ومودة وألفة وسلامة للصدور، سلامة للصدور. احكم بالعدل في كل موقف انت بتعمله في حياتك كلها، في أبسط شيء وفي أكبر شيء. والله لن تجني وراء هذا العدل إلا صفاء نفوس وسلامة الصدور وراحة البال، وراحة البال. شوف النهاردة واحد شغال مثلا مدير مطعم تحتيه عمال كتير، فيهم واحد مفيش، ما بيعدلش بين الناس، بتكون النتيجة ايه؟ شوف وتبقى صعب في كل مواقف الحياة هكذا. الامر الرابع، حاول بقدر المستطاع من الإكثار من عملين بهما يصلح الله عز وجل الصدر. العمل الأول هو الصيام، العمل الثاني هو الصدقة. العملين دول من الأعمال اللي النبي قال إن من وظائفهم إن ربنا عز وجل يذهب ما في الصدور. الصيام قال صلى الله عليه وسلم: وصيام 3 أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. قال المنوي رحمة الله عليه: وحر الصدر غله وحسده والبغضاء اللي فيه، عايز تشيل ده من قلبك كتر من الصيام، وبخاصة 13 14 15 3 أيام من أول الشهر 3 أيام من آخر الشهر يذهبن وحر الصدر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الصدقة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وأفضل ما يتطهر به القلب. اكثرك من الصدقات، ساعتها قلبك يبقى سليم، مفيش في قلبك غل، مفيش في قلبك حقد، مفيش في قلبك حسد لأحد. ساعتها إن شاء الله الإنسان مننا يبقى كده سليم الصدر. ساعتها والله إذا وصلنا إلى هذا الحد أنت سلكت طريق هو أسلك طريق للجنة، أسلك طريق للجنة وأقصر طريق للجنة وأسهل طريق للجنة. إنك بالليل تنام: يا رب أنا عفيت عن كل أحد، يا رب أنا عفيت عن كل أحد. ساعتها سبحان الله قلبك كده تحس فيه بفرحة ونشوة غير طبيعية. وما تنساش، وما تنساش أن الله سبحانه وتعالى إنما يتعامل مع عباده من جنس ما يتعاملون مع الناس. بالليل روحت البيت نمت كده: يا رب أنا سمحت كل أحد. تلاقي سبحان الله في نفس الوقت اللي انت بتقول انا سمحت كل احد، في نفس الوقت الله يقول: وانا قد عفوت عنك. وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم. اعف واصفح بليل كده، اقول: يا رب انا اي حد وقع في عرضي انا مسامحه، خلاص انا مسامح. فكانت النتيجه ان في نفس الوقت ربنا عز وجل يغفر لك. كان يقال ان ابا البختري سبق من كان في اهل زمانه، فذهبوا اليه فقالوا: يا أبا البختري، وضع الله عز وجل لك القلوب بين الناس والمحبة في قلوب الخلق ورفعة المكان بين الناس، فبما حصلت كل هذا؟ انت حصلت ده كله بإيه؟ فقال: والله لا تأتي علي ليلة أضع فيها رأسي على وسادتي إلا وأنا أقول: اللهم إني قد أمسيت وقد تصدقت بعرضي على كل من وقع فيه. خلص يا رب أي حد وقع في عرضي أنا مسامح. علموا أنفسكم هذه الأخلاق الكبيرة، أخلاق الكبار، عفو تسامح تصالح. خلاص أنا ليس في قلبي غل ولا حقد لأحد. خد بالك لا يصل إلى هذا المقام إلا السابقون إن شاء الله أنتم منهم. وبإذن الله النهاردة الكل بإذن الله مش هيخرج من المسجد غير بعد ما يقول: أنا خلاص سامحت الكل، عفيت عن الكل. اعفو واصفح، سامح وشوف النتيجة هتكون عاملة معك إزاي. حاول النهاردة تخرج بعد صلاة الجمعة، تخرج من المسجد وانت قلبك خلاص شلت منه كل شيء: يا شيخ ده ظلمني. مهما كان الظلم، انت برضو في يوم من الايام ظلمت، ان ما كانش حد من البشر فانت ظلمت في حق نفسك وفي حق ربك. اعفو يعفو الله عنك. اخرج من المسجد النهاردة وليس في قلبك غل لأحد، وشوف البركات وشوف الانوار وشوف الفتوحات اللي ممكن ربنا عز وجل يعطيها لك الان وانت خارج من المسجد، بعد ما اصبح قلبك سليم لكل احد، بعد ما اصبح قلبك سليم لكل الخلق. واياك اياك من إساءة الظن، فإن إساءة الظن هي ضياع الدين، ضياع الدين. عشان يبقى القلب السليم إن شاء الله أحسن الظن بالناس كده. أختم معكم بهذا الحديث، وفيه وقف النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم أمام بيت الله الحرام فقال الكلمة اللي انتوا كلكم حافظينها، بس أنا مش عارف ليه أكثر الناس يقولوا جزء ويسيبوا جزء. فنظر النبي إلى الكعبة وقال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، إلا أن الله عز إلا أن حرمة المؤمن أعظم عند الله منك. ولحرمة المؤمن 3، في 3 حاجات ربنا حرمها: 1 دمه، 2 ماله، 3 أن يظن به سوءا. احنا نقول الدم والعرض ماشي رائح كويس، بس النبي برضو قال أن يظن به سوءا. اوعى في يوم من الأيام تظن بحد من إخوانك سوءا. قدم دايما حسن الظن، قدم دايما الإحسان، قدم دايما الهدايا العطايا اللي بها تتآلف القلوب، قدم دايما الإحسان بالكلمة والإحسان بالفعل، قدم دايما أعمال الخير للناس، عندها يعطيك الله عز وجل ما قال. قال ربنا تبارك وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أنا على يقين إن الكل النهاردة رجال ونساء الكل النهاردة مش هيخرج من باب المسجد ده إلا إن شاء الله وهو من هذا الصنف اللي ذو حظ عظيم، لأنه مش هيخرج من المسجد غير بعد ما يكون سامح وصافح وعفى عن كل إنسان ظلمه في عرض في مال في أي شيء. خلاص أنا مش خارج النهاردة إلا بعد ما يكون قلبي سليم علشان نكون طبقنا اللي احنا سمعناه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إياكم ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تجعل لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا كربا إلا نفذته، ولا مسافرا إلا لأهله بالخير سالما رددته يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم من أرادنا وديننا وبلادنا بخير فوفقه لكل خير، وأعنه على كل خير، ويسر له كل خير. ومن أرادنا وديننا وبلادنا بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين بقوتك يا أرحم الراحمين. سأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما هو أعلم به منا، فهو سبحانه وتعالى المقدم والمؤخر، وهو على كل شيء قدير. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.